تو چون صدای پای
آن. 9 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الثورة يحذر من الثقة بالغرب والتعويل على الاتفاق معه، ويعرب عن رضاه لجهود الدبلوماسيين الإيرانيين خلال مفاوضات فيينا. طهران تؤكد مخالفة واشنطن لمبادئ الاتفاق النووي في فيينا بمختلف السبل، أبرزها رفض تقديم ضمانات بعدم ترك الاتفاق مجددا. والسلطات النيجيرية تطلق سراح الشيخ الزكزاكي زعيم الحركة الإسلامية بعد إلغاء التهم الموجهة ضده. أسعد الله صباحكم أيها الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. حذر قائد الثورة الإسلامية من الثقة بالغرب والتعويل على الاتفاق معه، مؤكدا أن الأمريكيين يتعاملون بكل خبث وغدر ويعيدون برفع الحظر بالكلام فقط. وفي آخر لقاء مع الرئيس حسن روحاني وأعضاء حكومته، شدد سماحته على ضرورة استخلاص الدروس من تجارب الحكومة الحالية، وقال إن الغربيين أينما استطاعوا وجهوا ضربة، وأينما لم يوجهوا ضربة فذلك يعود لعدم قدرتهم. وعرب آية الله السيد علي الخامنئي عن رضاه لجهود الدبلوماسيين الإيرانيين خلال مفاوضات فيينا، فيما قال إن الأمريكيين أصروا على مواقفهم العنيدة ولم يتقدموا خطوة إلى الأمام. أكد مندوب إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريبابادي أن واشنطن خالفت مبادئ الاتفاق النووي خلال مفاوضات فيينا بعدة طرق، أبرزها رفض تقديم ضمانات بعدم انسحابها مجددا من الاتفاق النووي بحال العودة إليه. وأوضح غريب أبادي أن واشنطن طرحت مواضيع تتخطى التزامات طهران بخطة العمل المشتركة، مشيرا إلى ربط الجانب الأمريكي إحياء الاتفاق بإدراج بند يتضمن عقد مباحثات مستقبلية بشأن قضايا إقليمية للجمهورية الإسلامية. ولفت الدبلوماسي الإيراني إلى عدم موافقة الأمريكيين على إلغاء حظر الأسلحة على إيران ورفع القيود على عن مئات الشخصيات والكيانات في البلاد. اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف نجاح الانتخابات النيابية الأخيرة بكل من إيران وسوريا عاملا أثبت فشل سياسات الضغوط التي تمارس ضد شعبيهما. ولدى لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، أوضح قاليباف أن أي قوة في العالم لا يمكنها الوقوف أمام إرادة الشعوب. ومن جهته وصف الرئيس الأسد الجمهورية الإسلامية بالشريك الأساسي لسوريا، مشيرا إلى وقوفها إلى جانب الشعب السوري بحربه ضد عصابات الإرهاب وتقديم الدعم له بكافة المجالات. وكان رئيس مجلس الشورى وصل إلى دمشق في زيارة تستغرق عدة أيام تلبية لدعوة رسمية من مجلس الشعب السوري. للمزيد حول زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف إلى دمشق، تابعوا هذا التقرير.
زيارة اقتصادية بجدارة هدفها كسر الحصار الأمريكي جمعت الحليفين السوري والإيراني في دمشق. بدأت باستقبال الرئيس السوري بشار الأسد لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف والوفد المرافق له، حيث تم التأكيد على فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي الاقتصادي بما يساعد الشعبين على مواجهة الحرب الاقتصادية وسياسة الحصار والعقوبات المفروضة عليهما. الضيف الإيراني عقد اجتماعا موسعا مع نظيره السوري حمود الصباغ. الصباغ أكد على متانة العلاقات التي تربط سوريا بإيران المتعمدة بدماء الشهداء.
نحن نقود اليوم معا معركة المقاومة والصمود من أجل إحقاق الحق والعدالة والمساواة، وقد أثبتنا أننا أقوياء وقادرون على إخافة أعدائنا المشتركين، وينظرون لنا كأنداد لهم رغم كل ما تعرضنا له وما نتعرض له الآن من حروبات اقتصادية جائرة ضد بلدينا.
هدف الزيارة وفق الضيف الإيراني تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي بين الحكومتين وتمهيد الأرضية أمام رجال الأعمال في القطاع الخاص للارتقاء بالعلاقات التجارية لمواجهة الضغط الاقتصادي الصهيوني-أمريكي المفروض على شعبي البلدين.
بعد فشل أعدائنا الصهاينة والأمريكان في فرض الحروب علينا، لجأوا لممارسة الضغوط الاقتصادية على شعوبنا. في صدارة سلم أولوياتنا أن نعمل على تحقيق تنمية في كلا البلدين وتسوية المشاكل الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بيننا.
رئيس مجلس الوزراء السوري كان في استقبال الوفد الإيراني، حيث تناقش الطرفان بمواضيع عدة بهدف تطوير العلاقات ورفع العقبات التجارية والاقتصادية بين إيران وسوريا.
بعد انتهاء الحرب السياسية والعسكرية، يعمل الحليفان على تعزيز تنسيقهما من أجل تحقيق نصر على المستوى الاقتصادي بما فيه فائدة الشعبين.
أعلن ناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول القبض على 14 إرهابيا داعشيا بينهم قياديون في مناطق مختلفة من البلاد. من جهة أخرى، شرعت القوات العراقية بعملية عسكرية واسعة ضد فرول عصابات داعش في كركوك من 4 محاور حسب ما أفادت مصادر عسكرية بذلك، والتي أشارت إلى سعي الوحدات للوصول إلى عمق المناطق التي تواجد فيها الدواعش. ومن المقرر أن تستمر هذه العملية لعشرة أيام بمشاركة عدة ألوية من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي. هذا وشهدت محافظة النجف الأشرف احتفالات واسعة بمناسبة عيد الغدير الأغر، وتوزعت مظاهر الزينة في شوارع وأزقة المدينة. وللمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
احتفالات واسعة بمناسبة عيد الغدير الأغر شهدتها مدينة النجف الأشرف، وتوزعت مظاهر الزينة في الشوارع والأزقة، ورفعت لافتات تجديد العهد والولاء لخليفة رسول الله الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام. كما اكتظ المرقد الطاهر بأعداد كبيرة من الزائرين من مختلف المحافظات العراقية لإحياء هذه المناسبة العطرة وسط غياب الزوار العرب والأجانب بسبب إجراءات الحادة من انتشار جائحة كورونا.
تشاهدون الحناجر والأصوات والزائرون من كل حد من وصوب من شتى المحافظات العراقية تأتي كي تجدد العهد والولاء والإخلاص لسيد الأوصياء عليه أفضل الصلاة والسلام، داعية بفم شاكر.
اليوم حضر المؤمنون العراقيون لإحياء عيد الغدير الأغار بجوار مرقد الإمام علي عليه السلام، وأكيد الأجواء روحانية إيمانية فيها عبق الإيمان والمحبة والتآلف، لكن ما نفتقده هو المشهد العالمي الذي كنا نراه في السنوات الماضية.
العتبة العلوية المقدسة استنفرت طاقاتها لتسهيل حركة الزائرين، كما شاركت عشرات المواكب الحسينية في تقديم أنواع الخدمات لهم، كما وضعت خطة صحية مشددة لمنع انتشار وباء كورونا بين صفوف الزائرين، فيما وضعت الحكومة المحلية في النجف الأشرف خطة أمنية لتأمين الحماية للزيارة تمثلت بنشر أكثر من 25,000 عنصر أمني، وأعلنت عن عطلة محلية بهذه المناسبة.
ها هي حشود الزائرين جاءت من مختلف المحافظات العراقية لتجديد العهد والولاء مع وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك لتنهل من عطاء باب مدينة العلم عليه السلام في يوم إكمال الدين.
برأت محكمة في نيجيريا زعيم الحركة الإسلامية الشيخ إبراهيم الزكزاكي من كل التهم الموجهة ضده، وأصدرت حكم الإفراج عنه وزوجته زينب إبراهيم. واعتقل الشيخ زكزاكي عام 2015 إثر هجوم وحشي شنته قوات الجيش والشرطة النيجيرية على محل إقامته في ولاية كادونا شمال البلاد، حيث أسفر ذلك عن استشهاد عدد كبير من أنصاره وإصابة آخرين، ومن بين الشهداء 6 من أولاد الشيخ، كما تم اعتقال زوجته. وخلال الاعتقال تعرض الشيخ الزكزاكي للتعامل القاسي وأصيب بعدة جراح، كما فقد إحدى عينيه، علما أن الحركة الإسلامية في نيجيريا حركة سلمية تهتم بالتوعية الدينية بين الجماهير، ولم تقم بأي نشاط مسلح ضد الحكومة مطلقا. وحول إطلاق سراح زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ إبراهيم الزكزكي وزوجته بعد اعتقالهما منذ العام 2015، نستمع إلى هذا التقرير.
في هذه السيارة البيضاء خرج الشيخ إبراهيم الزكزكي وزوجته من مبنى المحكمة في مدينة كاندوناغانمين منتصرين، حيث أكدت المحكمة بأنهما لم يرتكبا أي جريمة.
محاكمة الشيخ إبراهيم الزكزكي وزوجته السيدة زينة بلغت النهاية. المحكمة نفذت مطالبنا بأن تعلن القضية غير مبررة، لأن كل الشهود أكدوا أنهم لم يشاهدوا الشيخ الزكزكي أثناء الحادثة.
وعرب المحامي عن بهجته حيث وافقت بهم المحكمة وبرأت المتهمين، وصرحت بأنه لا تهمة على الشيخ الزكزكي وزوجته.
المحكمة وافقت على طلبنا، حيث أكدت أن الشيخ الزكزكي وزوجته لم يقوما بارتكاب أي جريمة، وأنه لا يمكن لحكومة المحافظة وعناصر الأمن وحكومة رئيس محمد بهاري والسعودية التي تقوم بتمويلهم أن يجدوا فرصة إجراء الاضطهادات ضد المواطنين الأبرياء.
وقد ملأت صدور مؤيدي الشيخ الزكزكي وأنصاره في داخل نيجيريا وخارجها فرحة وسرور، في حين يرجى خروجه إلى خارج البلد لتلقي العلاج، حيث كان يعاني هو وزوجته من أوضاع صحية بسبب الرصاصات التي في جسديهما على إثر مجزرة زارية.
أعلنت شركة لونديل باسل أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب عدد آخر جراء تسرب حمض الأسيتيك في مصنع شركة للكيماويات في منطقة لابورت بولاية تكساس الأمريكية. وقال بيان للشركة أن الحادث وقع بعد إغلاق وحدة إنتاج لإجراء أعمال الصيانة الدورية، وأسفر عن إصابة 2 من العاملين بإصابات قاتلة، بينما تم نقل 5 من العاملين وأحد الموظفين في الشركة إلى المستشفى. وأضاف البيان أنه تم وقف التسرب وجرت عملية التطهير، مشيرا إلى أنه يجري التحقيق في أسباب الحادث. تصدر واسم أوقف الإعدام في البحرين قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا عبر منصة تويتر بعد إطلاق حملة إلكترونية واسعة تطالب سلطات المنامة بوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق سجناء الرأي. وانطلقت الحملة بمشاركة كبيرة من النشطاء والحقوقيين من البحرين ودول عربية وإسلامية لإثارة الرأي العام العربي والعالمي من أجل الضغط على سلطات الخليفة. ويأتي إطلاق هذه الحملة تزامنا مع مرور الذكرى السنوية الثانية على إعدام النظام الخليفي الشابين علي محمد العرب وأحمد عيسى الملالي رميا بالرصاص، رغم نداءات أممية وحقوقية لوقف تنفيذ الإعدام بحقهما. وأخيرا نددت وزارة خارجية جنوب أفريقيا بالقرار الأحادي الذي اتخذته مفوضية الاتحاد الأفريقي لمنح الكيان الصهيوني صفة مراقب في هذا الاتحاد. وقالت الوزارة أن مفوضية الاتحاد الأفريقي اتخذت هذا القرار الأحادي دون التشاور مع الدول الأعضاء، وصفة القرار بأنه أكثر إثارة للصدمة في عام تعرض فيه الشعب الفلسطيني المضطهد للقصف المدمر واستمرار الاستيطان غير القانوني على أراضيه. كما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية أن قرار المفوضية الاتحاد الأفريقي اتخذ من دون مشاورات مسبقة مع الدول الأعضاء، مؤكدة أن هذا القرار لن يؤثر على دعم الاتحاد الثابت للقضية الفلسطينية. ختام النشر العناوين الرئيسية. قائد الثورة يحذر من الثقة بالغرب والتعويل على الاتفاق معه، ويعرب عن رضاه لجهود الدبلوماسيين الإيرانيين خلال مفاوضات فيينا. طهران تؤكد مخالفة واشنطن لمبادئ الاتفاق النووي في فيينا بمختلف السبل، أبرزها رفض تقديم ضمانات بعدم ترك الاتفاق مجددا. والسلطات النيجيرية تطلق سراح الشيخ الزكزاكي زعيم الحركة الإسلامية بعد إلغاء التهم الموجهة ضده. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، ويسرنا أن يجمعنا اللقاء بكم من جديد في حلقة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. كونوا معنا.
أيها الأطائب، تحدثنا خلال الحلقتين السابقتين عن أحد الجوانب المهمة من العملية التعليمية والتدريسية لدى الإمام الخميني الراحل رحمه الله، والذي كان له تأثير كبير على سلوك الطلاب ونفوسهم، وذكرنا أنه هو نفسه كان مظهرا للالتزام بالأسس الأخلاقية، فضلا عن تعليمه لهم هذه الأسس والمبادئ الأخلاقية، وكان يعلم الطلاب الدروس الأخلاقية بشكل عملي من خلال تحوله إلى قدوة لهم. كما كان اهتمام الإمام الخميني رحمة الله عليه بتعليم الأخلاق تمتد جذوره في حقيقة خارجية فضلا عن الأسس الدينية، ألا وهي أخلاق الإنسان وقيمه المعنوية المفقودة في العالم المعاصر، حيث ينبغي على البشرية أن تعود إلى القيم الروحية والأخلاق القائمة على الدين من أجل الخلاص من هذا الضياع.
وعلى حد قول الكثير من المحللين، فعلى الرغم من أن العصرنة كان لها الكثير من الإيجابيات، إلا أن الكثير من مجالات الحياة الإنسانية والأخلاقية للبشر تعرضت لتغييرات سلبية. وقد قسم البعض من الباحثين المتخصصين أزمات الإنسان المعاصر إلى مجموعتين رئيسيتين، هما حصيلة تعارض الإنسان مع نفسه ومع إلهه، والأخرى الأزمات التي هي حصيلة تعارض الإنسان مع المجتمع والعالم من حوله. وقد ابتلي المجتمع البشري المعاصر في المجموعة الأولى بنوع من أزمة الهوية الفردية والإحساس بالوحدة والتفرد بسبب التعارض بين الفرد ونفسه وبين الله.
نعم أحبتي الأفاضل، وقد انسحب اليوم الاهتمام ببعض الجوانب الوجودية للإنسان مثل الأحاسيس والعواطف البشرية على أثر هيمنة النزعة العقلانية، ولم يستطع الإنسان تحقيق التعادل بين العقل والأحاسيس والعواطف، وقد أوقعت النزعة الإنسانية أو ما يسمى بالهيومانيسم الإنسان في ورطة نزعة الشك الناجم عن الاستناد إلى العقل المحض والمجرد، وورطته في أزمة المعنى والوحدة والغربة عن الذات. ولم يستطع الإنسان المعاصر على أثر الابتعاد عن القيم الروحية والمعنوية أن ينظم علاقته بشكل صحيح مع نفسه ومع الله، واستدرج بالتالي إلى ورطة الوقوع في مستنقع اللامعنى والعبثية.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ومن جهة أخرى، فقد أحاط بالبشرية والمجتمعات المعاصرة الكثير من الأزمات بسبب فقدان التوازن في علاقة الفرد فيما يتعلق بالمجتمع والبيئة المحيطة به، وأدى الاستغلال والتمتع اللامحدود بالطبيعة باعتبارها مصدر الطمأنينة والرفاهية للبشر إلى حدوث أزمات بيئية شديدة عرضت الإنسان لخطر الفناء، وازدادت الهوة بين الأجيال المختلفة في المجتمع، ووقفت الأسرة باعتبارها أهم قطاعات الحياة على أعتاب الانهيار، وأبعد الجري وراء التنوع والنزعة الاستهلاكية التوازن من حياة الإنسان، وحولته إلى كائن عديم الهوية لا يفكر أبداً ببداية حياته ونهايتها.
إخوتنا أخواتنا، ولم يتمخض هذا الوضع عن السكينة والراحة للإنسان وحسب، بل زاد يوما بعد آخر من اضطرابه الداخلي وصراعه النفسي، بحيث إن إحصائيات الجرائم والطلاق والانتحار والعشرات من المشكلات والأزمات الأخرى غدت في حالة نمو وازدياد في الكثير من المجتمعات النامية. وبعبارة أخرى، فإن العالم المعاصر لم يتمخض عن الفرح والاطمئنان ثابت للإنسان المعاصر فقط، بل إن حصيلة العصرنة لم تكن سوى الكآبة واضطراب الفرد وسخطه على الحياة.
وقد قدم الإمام الخميني الراحل رحمه الله في عالمنا المعاصر المنكوب والأزمات التي حاقت بالإنسان المعاصر مشروعا جديدا وأنموذجا بديعا للحياة البشرية، وكان من بين أهم مظاهر الأنموذج الذي طرحه الإمام الخميني إحياء القيم الروحية في العالم المعاصر في القرن العشرين.
أعزائنا الكرام، لقد كان الإمام الخميني رحمه الله يرى أن الدين الإسلامي، وبسبب تأكيده بشكل متزامن على العقل والقيم الروحية، مناسب أكثر من المذاهب البشرية لتنظيم حياة الإنسان، بل وحتى إقامة الحكم، لأن التعليم هذا الدين حافلة بالقيم المعنوية والروحية، وبالتالي فإنها تخرج الإنسان من الظلمات إلى النور. يقول رحمه الله في هذا المجال:
الإسلام أساس سعادة البشرية، الإسلام مستعد لتربية الإنسان، لقد جاء كي يقود البشرية نحو النور خلافا للطاغوت.
ويرى مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله أن طريق سعادة المجتمع وسرها الالتزام بالقيم المعنوية والروحية والأخلاق، وكان يؤمن بأن الرفاهية المادية لا تأتي بالسعادة للإنسان، وبناء على ذلك يقول:
علينا أن نسعى لأن ندعو الناس إلى القيم المعنوية وإلى الأخلاق الإسلامية، ولعل الكثيرين يظنون أن الرفاهية المادية وامتلاك الأرصدة في البنوك وامتلاك الأراضي والعقارات وما إلى ذلك، كل ذلك يأتي بالسعادة للإنسان، ولكن هذا التفكير هو خطأ يرتكبه الإنسان.
نعم أحبتنا الأفاضل، ويرى الإمام الخميني أن الألم الأكبر الذي يعاني منه المجتمع البشري هو فقدان القيم المعنوية والروحية، ويؤكد أن هدف الإسلام هو إحياء الدين. يقول رحمه الله في هذا الصدد:
نفتخر نحن وشعبنا بأننا نتبع دينا أنقذ الآيات القرآنية الحافلة بالدعوة إلى الوحدة بين المسلمين من المقابر، كما أنقذ البشرية باعتباره المنجي لها من كل القيود التي أحاطت بأرجلها وأيديها وقلوبها وعقولها، والتي تقوده نحو الفناء والعدم والعبودية للطواغيت.
أيها الأحبة، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله، تقبلوا منا كل شكرنا وامتناننا على حسن متابعتكم لنا، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله،
وإلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
علي ابن أبي طالب أشجع طاعن وظالب، علي ابن أبي طالب أشجع طاعن وظالب، علي 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 ابن أبي طالب، علي ابن أبي طالب.
من هدى حصن خيبر غير مولاي
علي علي،
من بعثر الأحزاب غير مولاي
علي علي،
من هدى حصن خيبر غير مولاي
علي علي،
من بعثر الأحزاب غير مولاي.
علي ابن أبي طالب أشجع طاعن وضارب، علي ابن أبي طالب أشجع طاعن وضارب، علي 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 ابن أبي طالب، علي ابن أبي طالب.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مشرعون بلا شرع. نتناول فيه اليوم الأسلحة المحرمة وانتهاك القانون، تابعونا. أعزائي المستمعين، يتضمن القانون الدولي الإنساني مبادئ وقواعد أساسية تحكم اختيار الأسلحة وتحظر استعمال أسلحة معينة أو تقيدها. وتطلع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدور ريادي في التعريف بالقانون الذي ينظم استعمال أسلحة معينة وتطويره. جاءت نصوص القانون الدولي الإنساني منذ البداية لتضع حدا للمعاناة التي تسببها النزاعات المسلحة، ولهذه الغاية يحدد القانون الدولي الإنساني كلا من سلوك المقاتلين وقواعد اختيار وسائل الحرب وأساليبها بما فيها الأسلحة، ونصت المعاهدات الأولى في هذا المضمار على حظر استعمال المقذوفات المتفجرة التي يقل وزنها عن 400 جرام عام 1868، والرصاصات التي تتفلطح ماء تخترق جسم الإنسان عام 1899. وفي 1925 اعتمدت الحكومات بروتوكول جنيف الذي يحظر استعمال الغازات السامة ووسائل الحرب الجرثومية، وتم تعديل هذه المعاهدة باعتماد اتفاقية الأسلحة البيولوجية عام 1972 واتفاقية الأسلحة الكيميائية عام 1993 اللتين جاءتا لتعزيز بروتوكول عام 1925 من خلال توسيع نطاق الحظر إلى حظر تطوير الأسلحة البيولوجية والكيميائية وإنتاجها وحيازتها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها والمطالبة بتدميرها. وتنظم نصوص الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة لعام 1980 استخدام عدد من الأسلحة التقليدية، فهي تحظر استعمال الذخائر ذات الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها بواسطة الأشعة السينية وأسلحة الليزر المسببة للعمى، كما أنها تقيد استعمال الأسلحة الحارقة والألغام والإشراك وغيرها من النبائط. وكانت الاتفاقية أيضا المعاهدة الأولى التي وضعت إطارا لمواجهة المخاطر الناجمة عن الذخائر غير المتفجرة والمتروكة في مرحلة ما بعد النزاعات. وتم حظر الألغام المضادة للأفراد بموجب اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام لعام 1997. وكان الانضمام أكثر من ثلاثة أرباع بلدان العالم إلى هذه الاتفاقية وقع إيجابي في مجال تدمير المخزونات وإزالة الألغام وتخفيض عدد الإصابات ومساعدة الضحايا.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصادق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم من جديد أعزائي المستمعين في لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. موضوع حلقة اليوم الأسلحة المحرمة وانتهاك القانون. نعم أعزائي الكرام، ونظرا لتطور الأسلحة الفتاكة بما فيها الأسلحة النووية والفسفورية والعنقودية، لذلك صدرت قرارات دولية تمنع بشكل مطلق استخدام مثل هذه الأسلحة. قد خطت خطوة كبيرة نحو إنهاء الموت والجراح والمعاناة التي تتسبب فيها تلك الأسلحة. ويسهم الانتشار غير المراقب للأسلحة في زيادة انتهاكات القانون الدولي الإنساني ويقوض جهود تقديم المساعدات إلى الضحايا، بيد أن الدول المستكبرة لم تلتزم بمثل هذه المعاهدات والقوانين والمقررات الدولية، حيث مارست أمريكا أقصى الانتهاكات واستخدمت حتى القنابل النووية وغيرها من الأسلحة المدمرة والفتاكة، فيما يقوم الكيان الصهيوني بمثل هذه الجرائم والأعمال دون رادع أو وازع. وبالتالي فإن الدول المستضعفة والمحتلة والمدافعة عن حقوقها تتعرض إلى تطبيق هذه القوانين عليها، بينما الدول المجرمة والمنتهكة يتم غض الطرف عنها وتنجو بأفعالها التي يندى لها جبين الإنسانية إنها المفارقة الكارثية والخطيرة في آن واحد. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، وتناولنا فيه الأسلحة المحرمة وانتهاك القانون. شكرا لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم.
فلو قطعتم فؤادي وجدتم عليا وقد ردت دمي مني تنادي عليا
ودمعتي تحرق من يبغض عليا وفمي ليس ينطق إلا كعليا
مولاي علي مولاي علي مولاي علي حيدر
من الإيمان. دروس من الإيمان برنامج أسبوعي يتحدث حول بعض المسائل والمفاهيم الإسلامية التي يطلب من كل مؤمن الالتزام بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن كثرة الكلام تضيع جوهر الموضوعات المطروحة، لأن المتكلم يضطر إلى أن يبتعد في حديثه عن المطلوب، وعلى العاقل أن يترك الكلام العبثي الذي لا يحقق أي غاية. وبما أنه لابد للمؤمن من أن يهتم بأمور المسلمين ويعمل للتوعية بواسطة الكلمة الهادفة، فإنه لذلك عليه أن يتجنب الإكثار من الكلام في أمور لا تصيب الهدف ولا تفيد، إذ أنه كما قيل من كمال دين المسلم ترك الكلام فيما لا يعنيه. فاعلموا إخوتي المستمعين أن من يريد أن يكون مؤمنا عليه ألا يتدخل فيما لا يعنيه وفي أمور لا تهمه، لأنه إن فعل ذلك انعكس الأمر سلبا على حياته ويكون عائقا أمامه في سبيل وضع خطة لتكامل حياته وتجاه الآخرين أيضا. لذلك كان عليه أن يضع منهجا صالحا يسير عليه كي لا يعرض نفسه للدخول في المتاهات. ولا ريب أن المؤمن لا يمكن أن يكون ذا فعالية إيمانية اجتماعية وأن يكون ذا نفع وفائدة للآخرين إلا في رحاب المجتمع. فالمؤمن اجتماعي بطبعه وعقيدته، وشريعته تدعوه لذلك، وضمن هذه الحدود تظهر مسلكيته على مستوى الوعي والنهج الذي يسلكه. فإن غرق فيما لا يعنيه يكون قد خرج عن دائرة إيمانه، وإن قاعدة عدم التدخل فيما لا يعني المرء تعبر عن أدب العلاقات بين الناس كأفراد وكمجتمعات ضمن الدائرة العائلية أو الاجتماعية أو العامة في كافة شؤونها. وكل شيء له قوانينه ونظامه، فهناك مثلا فن استخدام الكلام، وذلك باختيار الكلمة المناسبة في الوقت المناسب مع الأشخاص المناسبين. ولو تساءلنا أي كلام يعني الإنسان المؤمن لكان الجواب أن ما يعني الإنسان المؤمن من الكلام ما يمكن أن يكون فيه فائدة لنفسه وللآخرين. فإذا انعدمت هذه الفائدة يكون هذا الكلام خارجا عن دائرة الاختصاص، وكان المتكلم واقعا فيما لا يعنيه. فالمؤمنون من صفاتهم الإعراض عن اللغو، لأن فيه مضيعة للوقت وخسارة أكيدة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والقول السديد هو الكلام الموصل للهدف الذي يتوخى الفائدة والخير العميم للفرد والمجتمع. وإن من يشتغل فيما لا يعنيه يكون قد ترك ما يعنيه. وبذلك يقول الإمام علي عليه السلام: إن من اشتغل بما لا يعنيه فإنه ترك ما يعنيه. فالكلام فيما لا يعني المرء ينتج سلبيات كثيرة، منها التشويش على أفكار وأعمال الآخرين، وبالتالي إعاقة تقدم الآخرين، وفيها شل لكثير من طاقات الإنسان الذي يتدخل فيما لا يعنيه ويتحدث عما لا يعنيه. ومنها تحول هذا الإنسان إلى إنسان غير منتج على مستوى العمل باعتبار أنه يتلهى بما لا يثمر. ويمكن بكلمة واحدة أن نقول أن المتكلم فيما لا يعنيه هو في الحقيقة آلة تشويش على العاملين الصادقين الذين يهتمون فيما يعنيهم، فيخدمون أنفسهم ويخدمون الأمة. وينبغي على هذا الإنسان أن يفكر بطريقة تمنعه من ذلك حتى لا يعيق مسيرة الأمة في صراعها مع الباطل وفي سعيها نحو الأفضل. وعليه أن يرسم مسارات لتحركاته ونشاطاته بحيث لا يخرج عن الخطوط المرسومة تشريعيا وتكوينيا. فمن الناحية التكوينية يستخدم لسانه ليتكلم فيما يعود على هذا الإنسان وعلى مجتمعه بالنفع والخير، بحيث لا تجره هذه الآلة لإفساد المجتمع أو تضييعه أو إضلاله، باعتبار أن آلة اللسان قد خلقها الله وكونها لتقوم بوظيفة معينة لا تتعداها. ومن الناحية التشريعية ينفذ قوله تعالى: وقولوا قولا سديدا. فالقول السديد كما تحدثنا عنه الآن هو الذي يصيب الهدف، وهو الكلام النافع. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع حلقة من برنامج دروس من الإيمان.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. الإسلام المحمدي الأصيل.
مستمعين الأفاضل، الإسلام المحمدي الأصيل مفتاح المفردة الرئيسة لدى سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف لبيان وتوضيح أهداف وتطلعات الثورة الإسلامية في إيران. إن سماحة الإمام ومن خلال إثارة هذا المصطلح وتوضيح خصائصه وأطره كان بصدد التعريف بسمات وخصائص الإسلام الحقيقي، الإسلام النموذجي، وبكلمة واحدة الإسلام المحمدي، في محاولة للحد من الانحرافات التي تقدم للعالم باسم الإسلام والمسلمين.
ومن أبرز محاور وسمات الإسلام الأصيل كما وردت في أقوال وتصريحات سماحة الإمام رحمة الله عليه: أولاً الإسلام الأصيل، الإسلام المدافع عن المحرومين والمستضعفين والمناهض للمرفهين ودعاة الراحة والدعاء. يقول سماحة الإمام رحمة الله عليه:
سوف يدلي الشعب الإيراني شجاع وبدقة تامة بصوته للمرشحين المتمسكين بالإسلام والأوفياء للشعب الذين يشعرون بالمسؤولية تجاه شعبهم وتجرعوا مرارة الفقر.
ثانياً، محاربة الاستكبار والدفاع عن العقيدة من الأركان المهمة للإسلام الأصيل، حيث يقول سماحة الإمام الخميني رحمة الله عليه:
على مسؤولي النظام الإيراني الثوري أن يعلموا بأن عدة من الذين لا يعرفون الله وبدافع القضاء على الثورة تسعى إلى اتهام كل من يعمل من أجل الفقراء والمحرومين ويمضي في طريق الإسلام والثورة بالشيوعية والالتقاطية على الفور.
ثالثاً، الإسلام المحمدي ناهض الإسلام الأمريكي ويتعارض معه ولن يلتقيا. يقول سماحة الإمام رضوان الله تعالى عليه:
إن الاستكبار العالمي الشرقي والغربي ونظراً لبقائه عاجزاً عن المواجهة المباشرة مع العالم الإسلامي لجأ اليوم إلى أسلوب الاغتيالات وتصفية الشخصيات الدينية والسياسية من جهة، وإلى إشاعة ونشر ثقافة الإسلام الأمريكي من جهة أخرى.
رابعاً، خطر التحجر والتظاهر بالقداسة لتضعيف الإسلام الأصيل خطر حقيقي. يقول سماحة الإمام رحمة الله عليه:
لابد لنا من السعي جميعاً لسيادة روح الوحدة والطهارة في محيط عملنا كي يتسنى لنا إركاع القوى العظمى. يجب أن نعمل على التمييز بين زهد وقداسة الإسلام المحمدي وإبعاده عن صدأ المتظاهرين بالقداسة والمتحجرين من أتباع الإسلام الأمريكي وفضحهم إلى الجماهير المستضعفة. فإذا استطعنا إقامة نظام على الأسس الواقعية لي لا شرقية ولا غربية والتعريف بالإسلام المنزه من الرياء والخداع والخديعة تكون الثورة قد حققت أهدافها.
خامساً، هدف الثورة رفع لواء الإسلام الأصيل وانتصار الصالحين. يقول سماحة الإمام الخميني رحمة الله عليه بهذا الشأن:
إن الشعب الإيراني البطل سيحافظ إن شاء الله على حماسه وغضبه الثوري المقدس ولا يتوانى عن إضرام النار الحارقة للظلم ضد أمريكا الناهبة للعالم وأذنابهم حتى ترفرف بعون الله العظيم راية الإسلام المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم.
سادساً، ضرورة التحلي بالحيطة والحذر في مقابل العدو وتشكيل خلايا المقاومة في العالم الإسلامي. يقول سماحة الإمام رضوان الله تعالى عليه.
إنني أقول مرة أخرى لأبناء الشعب الإيراني العظيم ولكافة المسؤولين بأنه لمن السذاجة حقا أن نتصور بأن نهبة العالم لا سيما أمريكا والاتحاد السوفيتي كفوا أيديهم عنا وعن الإسلام العزيز. يجب أن لا نغفل لحظة واحدة عن كيد الأعداء، فالحقد والعداء للإسلام المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم يموج في كيان وطباع أمريكا والاتحاد السوفيتي. لابد من التسلح بسلاح الصبر والإيمان الفولاذي لتحطيم أمواج الأعاصير والفتن والتصدي لسيل الآفات.
سابعاً، الغرب والشرق يناهضان الإسلام الأصيل في جبهة متحدة، يقول سماحة الإمام رحمة الله عليه.
إن عالم الاستكبار لا سيما الغرب قد أدرك اليوم تنامي خطر الإسلام المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم على مصالحه غير المشروعة. إن الغرب والشرق يدركان اليوم جيداً بأن القوة الوحيدة التي بإمكانها أن تتصدى لهما وتخرجهما من الساحة هي الإسلام. وقد تلقى هؤلاء خلال السنوات العشر الماضية من عمر الثورة الإسلامية الإيرانية ضربات قاسية من الإسلام، وقد عقدوا العزم للقضاء على الإسلام بأي وسيلة ممكنة. في إيران موطن الإسلام المحمدي الأصيل، فإن تيسر لهم فبالقوة العسكرية، وإلا فمن خلال نشر ثقافتهم المبتذلة وجعل الشعب غريبا عن الإسلام وعن ثقافته القومية.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
إن المحبة للوصي فريضة، إن المحبة للوصي فريضة، أعني أمير المؤمنين، أعني أمير المؤمنين عليا. قد كلف الله البرية كلها واختاره للمؤمنين وليا.
قد أكمل الدين يوم الغدير، حيدر الكرار صار أميري. قد أكمل الدين يوم الغدير، حيدر الكرار صار أميري. يوم الغدير
علي
صار أميري،
علي
صار أميري،
علي
يوم الغدير.
قال إله الكون في الآي المبين، اليوم أكملت لكم يا ناس ديني. قال إله الكون في الآي المبين، اليوم أكملت لكم يا ناس ديني. حق اليقين أخو الأمين، أخو الأمين، حق اليقين.
قد أكمل الدين يوم الغدير،
حيدر الكرار صار أميري قد أكمل الدين يا